الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الأول من تفسير سورة الفاتحة من كتاب معامل التنزيل للبغوي. وسورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، لحديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري، وقد أكرم الله بها محمدًا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عباس: ابشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقد من الله علي بعملي خدمتين لهذه السورة العظيمة: الأول ولم يطبع بعد فتح الكريم المنان في تفسير السبع المثاني أم القرآن، وهو مجلد متوسط، والثانية تنبيهات على المهمات من معاني سورة الفاتحة. ومن عظيم فضلها أن الله أمرنا بتلاوتها في كل ركعة في كل صلاة، لو لم يأتي دليل صحيح صريح على فضيلتها لكان في هذا الاختيار أكبر دليل على فضيلتها. وربك يصطفي ما يشاء، فالله يصطفي ما يشاء من كلامه ومن مخلوقاته، وكلام الله كله فاضل، وأفضله الفاتحة. قال بعض أهل العلم: إن الله جمع معاني الكتب التي أنزلها على رسله في أربعة: في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع معاني الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في سورة الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنها جمعت بين حق بالله وبين فعل العبد حال استعانته بالله عز وجل. وهي سورة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، وقسمها الله نصفين: نصف لنفسه ونصف لعبده. أما التي لنفسه فهي المتضمنة للحمد والثناء والمجد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وإما التي لعبده: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما التي بينه وبين عبده: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي من أعظم أنواع التوسل لاستجابة الدعاء، لما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدب الديار، فأمرهم أن يخرجوا يوم الاثنين، وأمرهم أن يخرجوا المنبر إلى المصلى، فلما رقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إنكم أيها الناس شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عن إبانه، وإن ربكم قال: ادعوني أستجب لكم. فدعا ربه فأنزل الله عز وجل الغيث. وهي سبع آيات بغير البسملة على الصحيح، فالبسملة ليست من الفاتحة، وليست من كل سورة من القرآن، وإنما هي بضع آية من سورة النمل. وأما كونها من القرآن فنعم هي من كلام الله، إلا أنها ليست آية من كل صورة، وإنما جيء بها للفصل بين الصور. ومما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة أن الله عز وجل يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: قسمت الصلاة، والصلاة اسم من أسماء الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله ذكر الآية الأولى، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذه كم آيات؟ ثلاث. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، كم هذه؟ أربع. كم بقي؟ ثلاث. ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم الثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الثالثة. فهي سبع آيات من غير البسملة. ولهذا كان فتوى الإمام مالك وغير الإمام مالك أن من صلى ولم يقرأ البسملة في الصلاة أن صلاته صحيحة. ومما يدل على ذلك أيضا إسقاطها من بعض قراءات بعض القراء أصحاب القراءات السبع، ولو كانت آية ما سقطت. وأحكام الفاتحة كثير، تكلمنا عليه فيما سبق وأشرنا إليه، ولعلنا أن نذكر بعض ما يتعلق بذلك. وهي متضمنة للتوحيد بأنواعه: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهي دالة على وجود الله عز وجل، وفيها ما يدل على إثبات كلام الله عز وجل، وفيها ما يدل على اليوم الآخر، وفيها ما يدل على التوكل وعظم ذلك، وفيه وجوب الاستعانة بالله، وفيها إثبات القدر من قوله نستعين، وفيها رد على المرجئة ورد على الخوارج، وفيها رد على الجبرية والمعتزلة، وفيها رد على الرافضة، وفيها رد على جميع أنواع البدع لمن تدبر ذلك وتفهمه، وفيها أن صراط الله واحد لا جماعات ولا صراطات، وإنما هو صراط واحد وطريق لاحب يوصل إلى الله عز وجل. فما أعظم هذه الصورة، وما أبرك هذه الصورة. ووالله لو أن من قرأها بتدبر وتعقل واستحضار أنها دعاء لله عز وجل لاستجاب الله دعاءه وحقق رجاءه، ولا ما زاغ عن الصراط المستقيم. فإن فيها اهدنا الصراط المستقيم، والهداية هي التوفيق إلى هذا الصراط، وهي العلم والعمل، وبها الهداية إلى جنة النعيم كما أخبر الله عز وجل. ولو لم يكن إلا أنك حين تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، هل نستحضر مثل هذا؟ أنت تقول الحمد لله رب العالمين والله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم هو يقول أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، وربك يقول مجدني عبدي، والمجد سيأتي معناه. وإذا قلت إياك نعبد خضوع وتذلل وإخبار، وإياك نستعين يقول الله لك هذا بيني وبين عبدي، ولعبد ما سأل لك ما سألت. وقد جمع الله عز وجل لك أجمع ما يسأل، أجمع ما يسأل، ما به صلاح الظاهر وصلاح الباطن، ما به صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. فيها بيان أيضا لعظم مشابهة الكافرين، وأنه من أسوأ الأعمال، وأشد الأعمال فتكاً بالقلوب والأبدان والأخلاق والقيم والعقائد، وفيه إثبات الغضب لله عز وجل، وفيه أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء، فهم قوم ضالون وقوم مغضوب عليهم، على ما يأتي إن شاء الله في موطنه. قال: ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله، ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة. وسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم، وكلا المعنيين صحيح. وهي مكية على قول الأكثرين، ومن أسمائها أيضا الصلاة لحديث أبي هريرة المتقدم، ومن أسمائها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيحين، وما أدراك أنها رقية، ومن أسمائها الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، ومن أسمائها الشافية لأن الله جعل فيها شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، ولها غير ذلك من المسميات ذكرناها في كتابنا المذكور، وذكرها شيخ الإسلام بن كثير في مقدمة تفسيره. وهي مكية على قول الأكثرين، هذا هو الصحيح، والقول بأنها مدنية يعتمد على صحيح أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين أصحابه وجبريل معه إذ فتح باب من السماء، فقال جبريل: ابشر يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل قط قبل اليوم. فقال: ابشر يا محمد بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هل في هذا أن الفاتحة نزلت في ذلك الوقت؟ ليس فيه أنها نزلت في ذلك الوقت، وإنما فيه أنه بشر بفضلها في ذلك الوقت، فبهذا يرجح أنها مكية وليست بمدنية. ففي المدينة نزل فضلها ولم تنزل هي، كما في حديث ابن عباس. وقيل نعم، وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا قول جمع من أهل العلم للجمع بين الروايات، ولكن بعض أهل العلم يستبعد هذا الأمر أن الآية تنزل مرتين. بهذا نعلم أننا بحاجة إلى دراسة كتاب في أصول التفسير، فتشاوروا فيما بينكم واختاروا لكم كتابا نقرأه كل خميس إن شاء الله، إما مقدمة أصول التفسير لابن كثير، وإما لابن تيمية أقصد، وإما المقدمة مع شرحها لابن عثيمين، وإما أصول التفسير لابن عثيمين مع شرحه، وإما القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمه الله، أو البرهان أو الإتقان، لكن البرهان والإتقان كبيران. وأيضا قلت لو يعلق على قصيدة أخينا الشيخ أبي اليمان، لكن ما أدري هل تختاروها أم لا، أولا من باب الإشادة بجهوده الدعوية، والأمر الثاني أنها منظومة نفيسة في هذا الباب، ومما ألف في هذا أيضا منظومة الزمزمي، وهناك كتب كثيرة. لابد أن يفهم طالب العلم كما يدرس أصول الفقه، لابد أن يدرس أصول التفسير، يعرف إيش معنى مدني، إيش معنى مكي. فالآن إيش معنى مدني؟ المدني قيل ما نزل بالمدينة، والمكي قيل ما نزل بمكة، والقول الأجمع أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة كسورة الفتح، سورة الفتح أين نزلت؟ في الحديبية، وحديبية من مكة. لكن هل نقول سورة الفتح بأنها مكية؟ لا، والمكي ما نزل قبل الفتح، قبل، أقصد قبل الهجرة، هذا هو أجمع الأقوال. والقرآن منه ليلي ومنه نهاري، ومنه ما نزل بسبب ومنه ما نزل بغير سبب، ومنه ما نزل بسؤال ومنه ما نزل بغير سؤال، وله أحكام يحتاج أن يفهمها الطالب، لا سيما من سخر نفسه للعلم. فالذي قد سخر نفسه للعلم ما هو مثل بقية الناس، لابد أن يأخذ من كل بحر، من كل بحر كما يقال قطرة، حتى تجتمع لديه يعني مجموعة من العلوم، بركة، تجتمع لديه بركة. وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثانية. والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه الصورة في مكة إجماعا. والمراد منها فاتحة الكتاب وصورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بما بها قبل نزولها. وابن كثير في هذا الموطن يذكر فضائل سورة الفاتحة، وهكذا يذكر فضائل السور قبل أن يدخل في التفسير، يذكر فضائل السور. فمن فضائلها ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبرنك بأفضل آية، بأفضل سورة في كتاب الله. فلما أراد أن يخرج قال له أبو سعيد: يا رسول الله، قلت لا تخبرني بأفضل سورة في القرآن؟ فقال: هي فاتحة الكتاب، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتقرأ ملك يوم الدين، وسيأتي البيان إن شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله، الباء أداة تخفض ما بعدها، أي حرف جر، مثل من وعن. والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره أبدأ بسم الله. هذا طريق لبعض أهل العلم، لكن المحققين من أهل العلم يقدمون البسملة قبل الفعل، فتقول بسم الله أبدأ، وذلك حتى لا يتقدم اسم الله شيء، أو بسم الله أقرأ. ودائما يقدر الفعل محذوف، لا يظهر، ما تقول بسم الله تأكل، تقول بسم الله أكل، هذا لم يفعله العرب، إنما تقول بسم الله، لكن تقدير الكلام بسم الله أأكل، بسم الله أشرب، بسم الله أقوم، بسم الله أدخل. وبعضهم يقول يقدر الفعل يعني عام، بسم الله أبتدأ، أبتدأ أكلي، شربي، كتابتي، نومي، صحوي، قراءتي، إلى غير ذلك. وقدر المحذوف فعلا لأن أصل العمل للأفعال. أو قل بسم الله وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها، وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه: طولوا الباء، لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما ودوروا الميم، تعظيما لكتاب الله تعالى. والباء للاستعانة على الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنها للمصاحبة، وهذا مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. والاسم مشتق من السمو، وقيل من السمة، والصحيح الأول. لأن السمو هو العلو والسمى العلامة، فيجمع على أسماء ولا يجمع على سمات، ويسقر على سمي ولا يسقر على وسيم. والفرق بينهما، قد يقول إيش الفرق؟ الفرق بينهما أن الاشتقاق من الاسم الذي هو العلو والارتفاع دليل على علو أسماء الله وصفاته، والاشتقاق من السمة قال به بعض من يزعم أن صفات الله مخلوقة. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف، ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها، ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء. وقد تقدم معنا أن كتابة القرآن غير كتابة بقية الأشياء، فكتابة الأحاديث والرسائل يكون على مقتضى قواعد اللغة العربية، وأما كتابة القرآن فهو على الوصف الذي كان في المصحف الإمام، وهو مصحف عثمان بن عفان. قال: والاسم هو المسمى وعينه وذاته، وقيل غيره وهو أفسد الأقوال. أفسد الأقوال أن الاسم غير المسمى، والاسم عين المسمى، هذا أيضا قد انتقد، أو هو المسمى أيضا فيه انتقاد، لأننا لو قلنا بأن الاسم عين المسمى للزم إذا قلت نار أن يحرق اللسان، وإذا قلت ثلج أن يبرد الفم، إذا قلنا الاسم عين المسمى. وإذا قلنا غير المسمى، هذا قول المبتدع الذين يزعمون أن الله لا أسماء له، ولكن يقال الاسم للمسمى كما هو ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم، ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب بعضهم إلى أنه تارة يكون للمسمى وتارة يدل على المسمى. وأما مسألة الاسم والمسمى فهي من الأسماء المحدثة، حتى قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يخوض في الاسم والمسمى فهو صاحب بدعة. قال الله تعالى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى. وقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك. لكن لو قيل هو الله المراد به الله، فالاسم للمسمى دال عليه، وتارة يكون هو هو المراد به هو المسمى. جاء محمد، جاء المسمى. ولو قلت محمد اسم لهذه الذات، هذا يكون للمسمى، فالله اسم عربي. لو قلت الله اسم عربي، الاسم للمسمى. ولو قلت هو الله، الاسم هو المسمى. ثم يقال للتسمية أيضا اسم، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. فإن قيل: ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل: هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة، يعني لماذا فتح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، تعليم للعباد أنهم يفتتحون القراءة بذلك. واختلفوا في اشتقاقه، قال المبرد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته. وقال ثعلب في الكوفيين: هو من الوسم والسمة وهو العلامة، وكأنه علامة لمعناه. والأول أصح، لأنه يسقر على السمي، ولو كان من السمة لكان يسقر على الوسيم، كما يقال في الوعد وعيد، ويقال في تصريفه سميت، ولو كان في الوسم لقيل وسمت. وهذا الكلام قد قيده شيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا القرطبي رحمه الله في كتابه في الأسماء والصفات. قوله تعالى: الله، قال الخليل وجماعة: هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له، كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر، فقال جماعة هو مشتق. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه بدائع الفوائد، ورد على السهيلي حين زعم أن الاشتقاق يلزم منه اشتقاق الأصل من الفرع، أعني الفرع من الأصل، قال هذا لا يلزم، وإنما المراد به اشتقاق أصل الكلمة، أصل الكلمة، وأن الإله الله مشتق من الإله، والإله هو المعبود محبة وتعظيما. ولعله يذكر بيت ربه بن الحجاج بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، رجعنا وسبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي. فالصحيح أن أسماء الله مشتقة لا جامدة، فكل اسم يتضمن صفة، وكل اسم له معنى. فقال جماعة هو مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من أله إلهة آلهة، أي عبد عبادة، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: ويدرك وإلهتك، أي عبادتك، معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. وقيل أصله إله، قال الله عز وجل: وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. قال المبرد: هو من قول العرب ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والحوادث جمة، فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والركائب ووقف، يستدلون بأبيات الشعر القديم ليستدل بها على المعنى. وقيل أصل الإله ولاه، فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وإشياح، اشتقاقه من ألولة، لأن العباد يؤلهونه يألهون إليه، أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يؤله كل طفل إلى أمه. وقيل هو من الوله، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك. المهم أنه مشتق من الإله، وهو المعبود محبة وتعظيما، والإله هو التعبد. وقد تكلم ابن كثير على هذه المسألة بأوسع من هذا، وكذلك ابن جرير الطبري. وهكذا بداية الدروس لابد أن تكون هكذا، بداية الدروس، بداية أي كتاب تدرسه وبداية أي شرح يجد الطالب فيه ثقل، لأنه يتناول مسائل مهمة قد تحتاج إلى مقدمات، وكثير من الطلاب ربما لم يدرسوا هذه المقدمات. ونكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.